العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الوفد الإيراني يواصل محادثات فيينا وسط تأكيد على أن الاتفاق الدائم هو من أولويات طهران. الرئيس السوري يؤكد ضرورة إقامة مشاريع لتحقيق منفعة استراتيجية مشتركة بين طهران ودمشق. صنعاء تؤكد سقوط المئات من القتلى والجرحى بين مرتزقة الإمارات في معارك شبوة اليمنية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. يواصل الوفد الإيراني المفاوض محادثات إلغاء الحظر مع الأطراف الدولية في فيينا، وذكرت مصادر مطلعة أن الجانب الإيراني يمضي قدما بمبادراته البناءة للدفع بعجلة المباحثات مقابل استمرار الجانب الغربي في تقاعسه ومواقفه المنفعلة، معتبرة تعنت الغرب في إعادة النظر بقضايا متفق عليها مع تقديم مطالب جديدة أسبابا تؤدي إلى إبطاء المفاوضات. إلى ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أن أولوية طهران هي التوصل لاتفاق دائم، مضيفا أن مقترحات مجموعة 4+1 حول اتفاق مؤقت قيد الدراسة. للمزيد بشأن مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر غير المشروع على إيران، نتابع التقرير التالي.
مفاوضات ومباحثات متواصلة في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق النووي بهدف إلغاء الحظر الأمريكي عن طهران. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة أكد أن الجانب الأوروبي والأمريكي قدم اقتراحا بشأن توافق مؤقت في مفاوضات فيينا، وقال إن طهران لم تؤيد أو تعارض هذا الاقتراح، مضيفا أن موضوع الاتفاق المؤقت لا يتعارض مع قانون البرلمان الإيراني القاضي بإلغاء إجراءات الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن أولوية الوفد الإيراني المفاوض هي التوصل إلى اتفاق دائم يلبي جميع مصالح وطموحات الشعب الإيراني.
الجمهورية الإسلامية تريد أن تنهي النظام إجراءات الحظر الأمريكية حتى لا تكون أداة بيد الأمريكيين للعودة إليه بحجج وذرائع واهية. نحن نريد التحقق من إلغاء الحظر، وهذا يعني أنه يتم إلغاء الحظر عن البنوك وقطاع النفط الإيراني، ويكون بإمكاننا بيع النفط واستلام الأموال نقدا، وإمكانية شراء البضائع مع هذه الأموال واستجلابها إلى داخل إيران. أما فيما يخص الضمانات، فأحد الطرق هي إصدار قرار أممي وتحديد خسارات في حال انسحب الجانب الأمريكي مرة ثانية من الاتفاق.
هذا وكان العديد من المسؤولين الإيرانيين شددوا على أن التوصل إلى أي اتفاق يتطلب الوفاء بالالتزام، مؤكدين أن طهران لا تثق بالأطراف الغربية بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق السابق، ودعت إيران الأطراف الأوروبية إلى اتخاذ خطوات فعالة ومفيدة من أجل الدفع بعملية المفاوضات إلى الأمام. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات سابقة أن بلاده لم ترى خلال هذه الجولة من المفاوضات أي تحرك أوروبي جاد للعودة إلى التزاماته، لكنه شدد على أن هناك تقدما إيجابيا في المفاوضات حتى الآن. يأتي هذا وسط تصريحات أوروبية وأمريكية على السواء تدعو إلى تسريع وتيرة المحادثات، حيث أشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن المحادثات بطيئة جدا، معتبرا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق في إطار زمني واقعي حسب تعبيره. بدوره شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على الحاجة إلى تسريع التقدم لينسجم مع سرعة تقدم البرنامج النووي لإيران حاليا حسب تعبيره.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أهمية إقامة مشاريع جديدة تهدف إلى تحقيق منفعة استراتيجية مشتركة لطهران ودمشق. ولدى استقباله وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي في دمشق، بحث الرئيس الأسد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية توسيع مجالات العمل وتشجيع الاستثمارات التجارية بين الجانبين. من جهته جدد قاسمي موقف إيران الثابت في دعم صمود الشعب السوري بحربه على الإرهاب وحرصها على توسيع التعاون بين الطرفين على كافة الصعد. قال القيادي بحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي أن المقاومة العراقية تعتبر الولايات المتحدة غير ملتزمة بقرار سحب وحداتها القتالية من البلاد. وأوضح السعدي أن واشنطن غيرت تسمية قواتها فقط إلى عنوان غير قتالية، مبينا أن هذه الوحدات ما زالت موجودة على الأراضي العراقية ولم تنسحب نحو قواعدها في الكويت وقطر. وحذر القيادي بالحركة من أن فصائل المقاومة العراقية ذاهبة إلى مواجهة مفتوحة على جميع المستويات ضد المصالح الأمريكية في البلاد، مشيرا إلى أن عمليات التصعيد العسكرية ستبقى مستمرة بالمرحلة المقبلة. قال نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس أن إيران اليوم في وضع جيد جدا يمكنها من خلاله الرد على أي تهديد. وأكد العميد دادرس أن إيران باتت في غنى عن شراء الأسلحة من الخارج ويجري تأمين متطلباتها العسكرية محليا. وأضاف أن الضجة التي يثيرها الكيان الصهيوني هي بسبب افتقاره للقوة اللازمة لمواجهتنا، وهو يعلم أن أي رد غاضب يتلقاه من إيران سيؤدي إلى شلله. وأشار إلى أن الدول العظمى تجلس معنا اليوم على طاولة المحادثات، وهذا كله بفضل مثابرتنا وتكاتفنا في ظل وجود قائد حكيم. أكد متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع مقتل أكثر من 500 من مرتزقة الإمارات وإصابة ما يزيد عن 800 آخرين جراء المعارك في محافظة شبوة. وأوضح العميد سريع أن هجمات القوات المشتركة تسببت بتدمير العشرات من آليات قوى العدوان وفقدان أكثر من 200 من المرتزقة. ولفت إلى أن الوحدات اليمنية بكافة جهوزيتها للدفاع عن شعب البلاد، مبينا أن عواقب التصعيد الإماراتي ستكون وخيمة وعلى التحالف تحمل التبعات. كما أكد سريع أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لزحف واسع للمرتزقة في شبوة ومأرب، معلنا استهداف تجمعات العدو بصاروخين باليستيين. نظمت المعارضة السعودية فعالية إعلامية في بيروت حملت عنوان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية بالذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر بحضور شخصيات سياسية بارزة. وأكد المشاركون أن ما تشهده السعودية بسبب تصرفات العائلة الحاكمة عامل يفتت الهوية الإسلامية للبلاد، مطالبين بتغيير شامل يلعب الشعب دورا فعالا فيه. واعتبروا هذا اللقاء تحالفا إسلاميا يطمح لرفع الظلم عن البلاد الإسلامية خاصة فلسطين واليمن. بدوره طالب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين الرياض بوقف سياسة التنمر على العالمين العربي والإسلامي، مبينا أن المقاومة ساندت عدة شعوب عربية. نستمع إلى جانب من كلمة السيد صفي الدين في هذا الخصوص.
إن المطلوب اليوم بالتحديد على وقع كل الجرائم والمآسي والمصائب التي حلت بالجزيرة العربية وبكل أمتنا الإسلامية والعربية نتيجة هذا السلوك غير السوي على مدى عقود من الزمن ما يقارب قرنا كاملا، المطلوب اليوم أن ترتفع الأصوات وأن يقال لآل سعود كفى، كفى هيمنة وكفى تدخلا وكفى تدميرا وكفى إزعاجا وكفى أذية لشعوب هذه المنطقة ولأوطان هذه المنطقة، كفى هتكا للحرمات وكفى اعتداء على المقدسات وكفى قتلا للأطفال وللنساء في اليمن، أكثر من 10,000 طفل، أكثر من 50,000 شهيد مدني، هؤلاء غير المقاتلين في اليمن، 1,000,000 شخص أصيبوا بأمراض، والدمار ما زال قائماً إلى اليوم. هذا فعل أي شيء. إذا وقفنا اليوم واستنكرنا، كنا إحنا عم نتدخل بالسعودية وبوضع السعودية، والله عم ندافع عن هذه الشعوب المقهورة والمظلومة والمستضعفة التي سنسأل غدا يوم القيامة جميعا عن موقفنا، عن كلمة حق دفاعا عن هؤلاء المظلومين والمضطهدين. أيها الأعزاء، أقول للقاصي وللداني، لمن هم في لبنان وفي غير لبنان، اليوم المطلوب شيء واحد. إذا كتير حريصين على العلاقة مع السعودية، ونحن حريصين على العلاقة الطبيعية مع السعودية، ما حدا يفكر أنه حرصكم أكثر من حرصنا، بغض النظر عن الحكم وعن المآسي. بالنتيجة الشعب الموجود في السعودية هو شعب عربي مسلم يهمه ما يهمنا، نحن نريد أفضل العلاقات، لكن المطلوب شيء واحد، هو أن تتوقف السعودية عن سياسة التنمر على العالمين العربي والإسلامي.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف آل سعود تعرض بعد اعتقاله عام 2020 لأعمال تعذيب، واحتجز في الحبس الانفرادي، وحرم من النوم وعلق بالمقلوب من كاحليه بحسب مصادر مطلعة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لا تزال المعلومات تتكشف عن سوء معاملة بعض المعتقلين في السعودية، فقد عادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لتسلط الضوء على ملف اعتقال أمراء وشخصية بارزة، أبرزها ولي العهد محمد بن نايف الذي أطاح به محمد بن سلمان ليتولى هو منصب ولي العهد عام 2017. وضع بن نايف قيد الإقامة الجبرية حتى آذار مارس 2020، واحتجز في الحبس الانفرادي، وحرم من النوم، وعلق بالمقلوب من كاحليه بحسب شخصين اطلع على حالته. وبحسب مصادر مقربة، فقد تم نقل الأمير محمد بن سلمان في الخريف الماضي إلى فيلا داخل المجمع المحيط بقصر اليمامة الملكي في الرياض، حيث لا يزال بن نايف محتجزا هناك لوحده، ولا يوجد في الفيلا تلفزيون أو أجهزة إلكترونية أخرى، ولا يتلقى سوى زيارات محدودة من أفراد أسرته. ويبدو أنه أصيب بإصابات دائمة في كاحليه من معاملته في الحبس، ولا يمكنه المشي بدون عصا. الحكومة السعودية لم توجه أي اتهامات رسمية إليه، ولم توضح سبب اعتقاله، لكن يفترض معظم الخبراء السعوديين بحسب تقرير الصحيفة أن الدافع يعود إلى خشية محمد بن سلمان من أن ولي العهد السابق قد يحول دون توليه العرش السعودي. في غضون ذلك، عادت الأميرة بسمة بنت سعود إلى منزلها مع ابنتها سهود الشريف بعد إطلاق سراحهما، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيسمح لها بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب مرض في القلب. ولا يزال عدد من الشخصيات البارزة بينهم نجل الملك السابق عبد الله رهن الاعتقال بحسب مقربين منهم.
دانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين الأحكام التعسفية الصادرة بحق 4 مواطنين بحرينيين على خلفية قضايا سياسية، واستنكرت المنظمة تعرض هؤلاء للتعذيب وانتهاكات تخالف اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مطالبة المنامة بإطلاق سراحهم وتحرير جميع السجناء السياسيين. إلى ذلك، أعرب نواب بريطانيون عن قلقهم إزاء دعم المملكة لبرامج خاصة بوزارة الداخلية البحرينية، في حين يستعد مجلس العموم لمناقشة تجاهل لندن لانتهاكات المنامة بملفات حقوق الإنسان. في السياق، قدم أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة لإدارة التكتل تطالب بتسليط الضوء على قمع النظام الخليفي لمعارضيه. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد السعي لعودة اجتماعات الحكومة سريعا ووقف التعطيل. استشهاد مسن فلسطيني على يد جنود الاحتلال والمقاومة تعتبره جريمة حرب تستوجب الرد. مثقفون عرب يعلنون مقاطعة مهرجان مرتقب في الإمارات يهدف لتعزيز التطبيع مع الاحتلال. وإلى التفاصيل، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي السعي إلى عودة الحكومة سريعا إلى الاجتماع، وقال سنتابع مسيرة الإنقاذ قبل أن يغدرنا الوقت. واعتبر ميقاتي أن الشعب يتطلع إلى عودة الحياة للبنان وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور، وأضاف أن واجبنا هو وقف التعطيل والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء لإنجاز ما هو مطلوب. يأتي هذا في سياق دعوة الرئيس ميشيل عون للحوار واللقاءات التي بدأها مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية بهدف التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة الأزمة التي يمر بها لبنان. حول المساعي المتواصلة للخروج بلبنان من أزمته السياسية نتابع التقرير التالي.
اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالية عناوين ثلاثة حصر رئيس الجمهورية ميشيل عون دعوته بها للأطراف السياسية اللبنانية إلى حوار يفضي إلى نتائج مرجوة للخروج من أكثر الأزمات تأثيرا على لبنان. وكان البارز إعلان مقاطعة عدد من القوى السياسية ومعارضتها من بينها سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع، فيما التقى عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس تيار المرد سليمان فرنجي وطلال إرسلان، الذين أكدوا على ضرورة الحوار بين اللبنانيين كسبيل للبدء بالإصلاحات وإيجاد الحلول.
ندعو شركائنا في الوطن إلى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات والتفكير بأن هذا البلد هو بلدنا.
حزب الله ما بيشتغل إلا للخير بيننا وبين التيار الوطني الحر، ولكن كل واحد عنده رأيه. نحن دعينا لهم بالتوفيق، قلنا لهم أي قرار بيأخدوه الفريق اللي بيجتمع، لأنه تقريبا الفريق اللي حيجتمع هو كله فريقنا، نحن داعمينه.
كل شيء معطل ومطلوب تحريك كل مؤسسات الدولة، ومطلوب أيضا الحوار الإيجابي بيننا كلبنانيين للخروج من كل هذه المآزم.
المتابعون رأوا في مقاطعة البعض ووضع العصي في عجلات الحوار هدفا يتجاوز رغبتهم ليتصل بأمر عمليات خارجي لهذه القوى.
كل من يقاطع الحوار يعني أنه لا يريد انتخابات نيابية، يريد أخذ الأمور إلى تصعيد في الشارع، لأن كل الأجواء المحيطة بالأزمة المعيشية المالية الاقتصادية تؤشر إلى أن هناك توترات في الشارع. هذه التوترات كما تعودنا في جلسات الحوار السابقة لا يلجمها إلا الحوار.
هذا ويستكمل رئيس الجمهورية لقاءاته الثنائية مع القوى الرئيسة في البلاد بظل الانقسام السياسي اللبناني حول العديد من الملفات واستمرار الأزمة الاقتصادية والمالية بفعل العقوبات الأمريكية المدروسة والجائرة على لبنان والتحريض المستمر بهدف إضعاف قوته القائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي حقوقه ومكتسباته السيادية.
استشهد مواطن فلسطيني مسن إثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني عند اقتحامهم قرية جلجلية بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال قام بتكبيل المواطن ذاته وعصب عينيه في شمال رام الله أثناء عودته للمنزل، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال تركوا الرجل ملقا على الأرض بعد انسحابهم حتى فارق الحياة. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي هذا الاعتداء معتبرة إعدام المسن الفلسطيني جريمة حرب تستوجب محاسبة الصهاينة عليها. من جهتها شددت حركة حماس على وجوب تصعيد المواجهة بكل أشكالها مع الكيان الغاصب والمستوطنين بالضفة المحتلة ردا على هذه الجريمة. حذرت حركة حماس سلطات الاحتلال من الاستمرار بسياسة الإهمال الطبي مع الأسير ناصر أبو حميد الذي تدهورت حالته بشكل خطير. وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية استعداد المقاومة لخوض أي غمار لإنهاء مأساة الأسرى الفلسطينيين، وقال إن معركة الأمعاء الخاوية هي أحدى تجليات الصراع مع الكيان الإسرائيلي التي تتحقق من خلالها محطات من الانتصار الانتصاري على المحتل. المزيد في التقرير التالي.
رسالة تهديد جديدة وجهتها المقاومة الفلسطينية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن قضية الأسرى ومواصلة سياسات الاعتقال الإداري والإهمال الطبي في سجون الاحتلال، مشددة على أولوية هذا الملف بالنسبة لها وللشعب الفلسطيني. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد استعداد المقاومة لخوض أي غمار لإنهاء مأساة الأسرى الفلسطينيين، وقال إن معركة الأمعاء الخاوية هي إحدى تجليات الصراع مع الكيان الإسرائيلي التي تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على المحتل، فيما حمل الاحتلال مسؤولية أي مكروه قد يصيب الأسير ناصر أبو حميد.
يتحمل العدو مسؤولية أي شيء يمكن أن يصيب هذا الأخ البطل، وإحنا مستعدين أن نخوض أي غمار من أجل إنهاء هذه المأساة التي يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني.
كما أكدت حماس مساندتها لجميع الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، واعتبرت مواصلة الإهمال الطبي ضد الأسير أبو حميد جريمة تعكس سادية الاحتلال، محذرة من مغبة استمرار هذه السياسة التي أدت إلى تدهور صحة أبو حميد وباتت حياته مهددة. يأتي هذا فيما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية، وذلك بعد قرار جماعي اتخذوه في الأول من الشهر الجاري يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري. ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي إداريا نحو 500 معتقل فلسطيني، بينهم 4 قاصرين وأسيرة واحدة من بين نحو 4600 أسير وفق نادي الأسير الفلسطيني. وكان الأسير هشام أبو هواش خاض معركته منتصرا ضد اعتقاله الإداري عبر الإضراب عن الطعام لمدة 141 يوما، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة متقطعة وكاد يفقد حياته، إلى أن انتزع تعهدا بالإفراج عنه في شباط فبراير المقبل.
نفى مكتب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الأخبار حول اللقاء الأخير مع مسؤولين صهاينة في الأردن، وقال إن موقف الدبيبة ثابت من القضية الفلسطينية. وكانت هيئة البث العبرية كان نقلت عن تقارير إعلامية سعودية أن الدبيبة التقى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بالعاصمة الأردنية عمان، من بينهم رئيس الموساد، وناقش معهم مسألة تطبيع العلاقات مع الاحتلال. يذكر أن وسائل إعلام عبرية قالت في نوفمبر المنصرم أن هناك محاولات لتدارس إقامة علاقات دبلوماسية بين تل أبيب وطرابلس على هامش مؤتمر دولي بشأن ليبيا في باريس. أعلن مثقفون في دول مجلس التعاون عن مقاطعتهم مهرجانا تطبيعيا يقام في الإمارات في شباط المقبل. وقال ائتلاف الخليج الفارسي ضد التطبيع أن كتابا من سلطنة عمان والكويت قرروا مقاطعة مهرجان تحت عنوان طيران الإمارات للآداب. وأعلن منظمو المهرجان عن أسماء المدعوين للمشاركة، ومن بينهم الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان، وهو مدافع عن نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة ومعارض لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين بحسب الائتلاف. كما أعلنت مصادر فرنسية أن قناة I-24 العبرية تسعى لافتتاح مكتبين لها في البحرين والمغرب بعد افتتاح مكتب في دبي. قالت وزارة الدفاع الروسية أن العلاقات بين موسكو وحلف الناتو انخفضت بشكل كبير، متهمة قيادة الحلف بتجاهل مبادرات الجانب الروسي لتخفيف التوتر. بيان للوزارة حذر من مغبة حدوث فتور في الروابط بين الطرفين، ما يثير نزاعات تقوض أسس الأمن بالمنطقة، مشيرا إلى وجود قضايا محورية تشمل ضمانات بعدم توسع الناتو شرقا من خلال أوكرانيا، مع الالتزام بعدم نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا والحد من الأنشطة العسكرية بدول القارة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوفد الإيراني يواصل محادثات فيينا وسط تأكيد على أن الاتفاق الدائم هو من أولويات طهران. الرئيس السوري يؤكد ضرورة إقامة مشاريع لتحقيق منفعة استراتيجية مشتركة بين طهران ودمشق. صنعاء تؤكد سقوط المئات من القتلى والجرحى بين مرتزقة الإمارات في معارك شبوة اليمنية. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى جولة أخرى في عالم السينما الإيرانية وما أنتجته من أعمال سينمائية حول الدفاع المقدس والحرب المفروضة وتداعياتها على المستوى الأسري والاجتماعي،
إضافة إلى التطرق إليها من زاوية الفكاهة والكوميديا. واليوم أيها الأفاضل نتعرف معا على باقة أخرى من تلك الأفلام وما ميزها عن مثيلاتها،
كما سنتعرف على نجم سينمائي آخر هو الممثل الكوميدي علي صادقي، والذي ساهم في أدوار له في أفلام الدفاع المقدس.
سنتابع معا المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج حول فرص سينما الدفاع المقدس لتعريف الآخرين على ظروف الحرب المفروضة، وأخيرا مع أنغام سينمائية وموسيقى فيلم شاب بخير فارموندي للمخرجة إنسية شاه حسيني.
أيها الأكارم، ما زلنا نتحدث عن أفلام الدفاع المقدس، أفلام أصبحت بديلا للسينما الحربية المعتادة في سينما أغلب البلدان. في هذا الحقل من الأفلام السينمائية نشاهد التضحية والفداء والثبات حتى آخر لحظة وآخر قطرة من دماء المجاهدين، ولكن في الآونة الأخيرة قلما شاهدت السينما إنتاج أفلام تعكس الحقائق الميدانية لساحات الحروب، بل إنها اتجهت نحو القضايا الهامشية وما حدث من شؤون أسرية واجتماعية خلف الجبهات، إذ طرح البعض من المهتمين بالشؤون السينمائية سبب عدم احتواء السينما الإيرانية لرموز البطولة والشجاعة، كما جرى الأمر في سينما الهوليوود مثل شخصية أرنولد أو ريمبو وغيرهما، الأبطال الذين يؤدون دور المخلص الوحيد في أفلامهم.
في الواقع فإن سينما الهوليوود تعتبر مصنع إنتاج الثقافة الأمريكية، والتي تهدف إلى بسط سيطرة الولايات المتحدة على العالم، وقد اتخذوا الحرب وسيلة لمنح الشرعية على مطامعهم السلطوية وبسط نفوذهم في العالم، ومن خلال تلك الأفلام يحرضون الشباب الأمريكي على خوض المعارك والحروب على بعد آلاف الكيلومترات من بلدهم.
المتأمل في الأفلام الحربية الكلاسيكية يجد أنها تضفي الصبغة الشرعية على الحرب، بينما تعرض سينما الدفاع المقدس هذا التوجه، التوجه الذي كان مهجورا إلى فترة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، ولكنه لفت الأنظار نحوه بعد الحرب المفروضة على إيران، ليكون بالتالي أحد أهم الحقول السينمائية في إيران، حقلا لم يسبق له نظير حتى في السينما الدولية.
لعل العنصر المشترك بين السينما الحربية وسينما الدفاع المقدس هو ترويج للأبطال، الذين تسعى سينما الدفاع المقدس إلى إظهارهم وتعريف المشاهدين عليهم، إلا أنهم ليسوا كالأبطال الذين تجسدهم أفلام الهوليوود بالقدرة البدنية والعضلات المفتولة والسلاح المتطور. فميزة البطل في سينما الدفاع المقدس هي دفاعه عن القيم الأخلاقية والإنسانية والتزامه بالصبر والثبات إلى آخر قطرة من دمه، حتى وإن كان فاقدا للقدرة البدنية والعضلات.
مستمعينا الكرام، في الحلقات الماضية أشرنا إلى أن السينما الإيرانية بادرت إلى إدخال عنصر الفكاهة والكوميديا في أفلام الدفاع المقدس. اليوم وضمن استعراضنا لمجموعة أخرى من أفلام الدفاع المقدس، نشير في البداية إلى فيلم بعنوان بيكنيك دار ميدان جانج، بمعنى نزهة في ساحة المعركة، من الأفلام الحربية التي قام بإخراجه السيد رحيم حسين إنتاج عام 2004، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون هم علي صادقي، قاسم زارع، علي رضا أسيواند، قربان نجفي، بهادور أسدي، ومحسن سليماني.
وقد جاء في ملخصه أن سهراب هو شاب قروي بسيط يحمل مسؤولية رعي بعض المواشي التابعة لأحد المعسكرات، إلا أنه فجأة يجد نفسه في ساحة المعركة حيث يكون أخوه القائد في تلك المنطقة. يستشيط الأخ غضبا من حضور أخيه في تلك الساحة، من جانب آخر فإن سهراب مغرم بحب إحدى فتيات القرية، وقد وصل منها أنباء غير متوقعة، لذلك يفضل البقاء في الجبهة ليواجه بالتالي أحداثا ملفتة مفعمة بالمواقف الفكاهية والكوميدية.
لقد عرض فيلم النزهة في ميدان المعركة بعد 3 سنوات من إنتاجه، وقد اعتبر عملا رائعا وفكاهيا موفقا، لا سيما أنه تم بثه بعد عرض فيلم إخراجها الذي وبحسب المهتمين مهد الطريق لإقبال جمهور المشاهدين على فيلم النزهة في ميدان المعركة.
نجوم سينمائية.
أيها الأحبة، كما مر ذكره فإن من الممثلين البارزين في هذا الفيلم النجم علي صادقي، والذي يعرف عنه أنه ممثل كوميدي. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنتعرف عليه أكثر من خلال هذه الفقرة.
بله سلام، خوب هستین؟ چرا همین جاست؟ بله ایوا نرگس خانم شمایی؟ بله من بیژنم. آقاتون خوب هستن؟ کیمریای ما ننیست، رفته سر کار. امین ما داره گریه میکنه؟ خب اون ساکت بشه گریهش تموم شده.
النجم السينمائي علي صادقي من مواليد عام 1980 في العاصمة طهران، ممثل تلفزيوني وسينمائي حاصل على دبلوم حاسوب، من الممثلين الكوميديين في السينما والتلفزيون الإيراني. دخل علي صادقي الفن من خلال تمثيله في مسلسل شمس الشموس، أي أفتاب عالم تاب، للمخرج أمير سماواتي وكذلك مازيار حبيب نيام. ولد من أب يزاول مهنة الخراطة وأم ربة أسرة، ولديه أخ يكبره سنا وأخت أصغر منه. تدل تقاطع وجهه وابتسامته وضحكته وحركاته وسكناته جميعا على أنه وجه كوميدي من الدرجة الأولى. حفظ الكثيرون في إيران وخارجها ذكريات مع أعماله الفنية الكوميدية الساخرة التي أكسبته شهرة واسعة تجاوزت آفاق بلده إلى البلدان الأخرى التي وصلتها أعماله. من الأفلام السينمائية التي مثل فيها هي كل شيء على ما يرام، هامتشي آروما، للمخرج مصطفى منصور يار عام 2010. دخول الأحياء ممنوع، برود زندها ممنوع، للمخرج جواد مزدبدي عام 2010. كوكتيل بيتزا، بيتزايا مخلوط، للمخرج حسين قاسم جامي عام 2010. دخول الرجال ممنوع، ورود أغيان ممنوع، للمخرج رامبو جوان عام 2010. ومن بين المسلسلات التلفزيونية التي قام بالتمثيل فيها الحب مع أعمال شاقة، عاشقي بأعمال شاقة، للمخرج حسام حميدي عام 2010. الأعزب الأخير، آخرين مجرد، للمخرج محمد رضا فاضلي عام 2010. حاجي بابا، للمخرج علي رضا اتفاقيان عام 2010. أترك يدي، فيلكون داستامو، للمخرج مجتبى جراغ علي عام 2009، وغيرها من المسلسلات. ولعل من أشهرها هروب المتهم، أي متهم جوريخت، للمخرج رضا عطاران عام 2005، ومصاعب الأبوين، دردسر والدين، للمخرج مسعود نوابي عام 2000.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، نواصل التعرف على مجموعة أخرى من أفلام الدفاع المقدس، لنتوقف عند فيلم تابلي بوزورغ زيريباي تشاب، بمعنى الطبلة الكبيرة تحت الرجل اليسرى، من إخراج كاظم معصومي ومن إنتاج عام 2004. يتميز هذا الفيلم كونه يتحدى الرؤية السائدة للحرب بين البلدين. في الحقيقة فإن الفيلم يشير إلى زاوية محدودة تنتقد إطالة فترة الحرب إلى 8 سنوات، الفترة التي كان بالإمكان وبحسب رؤية الفيلم إنهاؤها خلال 3 سنوات، وقد أدى طول هذه الفترة إلى حالة من الخواء عاشها البلدان بحسب ما يظهره الفيلم.
إن هذا يمثل تحديا واضحا لصفة الدفاع المقدس التي تتصف بها سنوات الحرب المفروضة، ولعل هذه الرؤية كانت وراء عدم حصول الفيلم على ترخيص البث من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لسنوات.
جاء في ملخص الفيلم أن حافظ هو المتبقي الوحيد من إحدى سرايا الجيش الإيراني، والذي يباشر بجمع أجساد الشهداء الإيرانيين بعد العمليات. في هذه الأثناء يأتي يحيى، أحد قيادات المجموعات القتالية، برفقة الجندي الوحيد الذي نجا من قصف العدوان ويدعى مهران. يأتيان إلى الساتر الذي يختبئ فيه حافظ.
لقد أصيب مهران بجروح بالغة في قدمه اليسرى، وبسبب كثرة الجراحات وشدتها أغمي على مهران، وعندها يقوم القائد برفقة حافظ ببتر قدمه.
إن شحة المياه مشكلة تغلبت على صبر مهران، فلم يتمالك نفسه وبدأ يجزع وأزعج المجموعة كلها.
من جانب آخر، كان يبدو لهم أن مشكلة العطش هي الأخرى تنال من عزيمة الجنود العراقيين في الساتر الأمامي، وبالتالي يرفع حافظ العالم الأبيض ليتوجه إلى بركة الماء الوحيدة التي كانت تقع بين الساتر الإيراني والعراقي ليحصل على الماء.
ومن الجانب العراقي خرج عسكري عراقي حاملا معه العلم الأبيض وهو يتجه إلى بركة الماء، ولكن في هذه الأثناء فإن أصوات المدفعية التي تطلق قاذفاتها باتجاه السواتر الإيرانية تقضي على إيقاف الحرب المؤقت. أما القائد الميداني الذي كان يشك بصدق موقف العسكري العراقي يطلق النار باتجاهه ويقتله.
إلى أن هو فيما بعد يتبين أنه كان قد خرج لوحده ولم يبيت نية سوء، وفي نهاية الفيلم ينتحر القائد الإيراني بتفجير رمانة. شارك في أداء أدوار الفيلم حسين محجوب، حميد فرخ نجاد، بابك حميديان، علي أحمدي وحسين نوروزي.
لقد استلهم عنوان الفيلم من بعض الأوامر في الجيش الإيراني التي توجه أثناء القيام بالاستعراضات العسكرية، إذ تشير الطبلة الكبيرة الموجودة أسفل القدم اليسرى لعازف موسيقى العرض، حيث يتطلب الأمر من الجنود أن يضربوا جميعهم بأقدامهم اليسرى في انسجام تام عندما يسمعون صوت الطبلة الكبيرة.
إن هذا الفيلم عمل يستحق أن يعتبر نقطة تحول في مسيرة السينما الحربية، والسبب الأهم الذي يكمن وراءه هو الشجاعة في الإبداع وتحديه للنمط السائد.
حبيبي شنو كشتيش؟ ما يدمي كشتيش
خدشي كارت دارم هذا من
دوشون
بيبونش تو چطوری تونستی این کارو بکنی آخه؟
یه میدون جنجه یه دشمنم یه دشمنه.
چرا حرف زور میزنی؟ دشمن کدومه؟ این چه دشمنی با تو کرده بود آخه؟
سه قمقمه خامتون کرد. باید بگی چی تو کلم؟
بچه جون هیچ چی تو سر من نبود، همه چی تو خاک عملیاتی بود. حتی اگر پیشروی میکردیم باید برمیگشتیم سر جای اولمون. اصل درگیری بود.
درگیری مسخره به قیمت خون همه بچه ها بدون هیچ هدفی.
نه خیر، برای یه هدف بالاتر.
قبل بزرگ زیر پای چم، قبل بزرگ زیر پای چم.
ایها الاکارم، نتوقف عند المقابلة التالية حول الفرص المتاحة أمام السينما الإيرانية وتحديدا سينما الدفاع المقدس للتعريف بالعدوان الذي تعرض له الشعب الإيراني بعد انتصاره في الثورة الإسلامية وتقييم الضيف لاستثمار السينما لهذه الفرص.
أحيي مستمعينا الأفاضل بأطيب التحايا، وأحيي الخبير السينمائي الأستاذ ليث جعفر من طهران. أستاذ ليث، تمكنت بعض الدول من استعراض العدوان ونتائج الحرب العسكرية المدمرة التي تعرضت إليه وتعريف الآخرين عليها من خلال أفلامها السينمائية، ولكن هذا الأمر وبحسب الكثير من أقوال النقاد السينمائيين لم يحدث لسينما الدفاع المقدس في إيران. ما هو تقييمكم لهذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. دعيني أخالف هذا السؤال الواقع في عموم يعني المشكلة التي يطرحها. يعني بالعكس، السينما الإيرانية نجحت في تصوير الكثير مما جرى من حقائق في واقعها وحوادث فيها ونتائج الحرب التي فرضها نظام صدام حسين المقبور على الجمهور الإسلامي. لكن الاختلاف الذي هو جوهري سينما الدفاع المقدس الإيرانية والسينما الحربية عموما في السينما العالمية، أنه السينما الإيرانية في كل ما تقدمه إلا ما ندى تحاول أن تكون ملحمية أكثر ما أن تكون مأساوية. يعني صورة الدمار نراها في أفلام أوجدته الحرب العالمية الثانية مثلا، أو الهجوم الوحشي الذي كان يقوم به الألمان على لندن وباقي وفرنسا وباقي المدن الأوروبية، هذه الصورة المأساوية نعم لا نجدها في أفلام الحربية الإيرانية، أفلام الدفاع المقدس. سينما الدفاع المقدس في إيران هي سينما ملحمية وليست مأساوية، لا ترين القتلى والدمار بقدر ما ترين الأبطال الذين كانوا يوجدون البطولات التي هي كانت ملحمة. مثلا أنا أحيلك إلى فيلم مثلا ارتقاء في الليل. هذا الفيلم هو من بطولة وجه ونجم معروف في مجال الإخراج خصوصا، وهو فرج الله صلاح شور. هذا الفيلم يعني أنت ترين الشهداء والضحايا، الصور النهائية التي ترينها منهم والقصص التي ترينها عنهم والأحداث التي تجدينها في كل تفاصيل الفيلم هي بطولات، هي ملحمات، هي عبارة عن إيثار من قبل مثلا قائد عسكري من أجل جنوده يقدم نفسه ضحية كي يأتي بالماء لجنوده العطشة. هذه صورة ملحمية كبيرة، ترين القتلى، ترين الدمار لعله، لكن في النهاية الصورة النهائية التي تترسخ في ذهن المتابع والمخاطب هي البطولة والملحمة التي يجدها في هذه الصورة. وهذا حال عموم الأفلام السينمائية، فئة أفلام الدفاع المقدس في السينما الإيرانية. هناك صورة ملحمية غالبة على الصورة المأساوية. نعم، مثلا فيلم زورق نحو الساحل يقص علينا قصة سقوط خرم شهر وما حدث منها في من مأساة في داخل خرم شهر، لكن في نهاية المطاف تجدين ملحمة تحرير وملحمة عبور الزورق الذي نقل بعض القوات الخاصة التي كانت تريد أن تقوم بعمليات الاستطلاع الاستخباري للحرب والقتال. هو بالنهاية عموما حتى من حيث الواقع وواقع الإنتاجي كل فيلم هو ينقل قصة عمليات عسكرية قامت بها القوات الإيرانية، ولا ينقل جريمة قامت بها مثلا قوات صدام حسين في إيران.
نعم،
يعني هناك قصة هجوم وليست قصة مثلا هجوم معاكس. عرفت كيف؟ يعني انت مثلا هذا الفيلم هو اساسه ماخوذ من قصه هجوم كربلاء الخامسه، او هذا الفيلم ماخوذ من قصه مثلا اثار الدم، هذا الفيلم الاخير لمحمد حسين مهدويان هو من ماخوذ من عمليات مرصاد، يعني مبني على اساس ملحمه وليست مساله دمار، يعني ليس على قصه مثلا هجوم مثلا العراق على فلان مدينه وقصفها وفلان وفلان.
صحيح.
نعم لدينا هكذا افلام لكنها نادره جدا ومعدوده، لا يعني لا حتى تعدى اصابع اليد الواحده. لكن في عموم الافلام الايرانيه هناك قصة ملحمية وليست قصة مأساوية.
جميل. وكان تطرح أفكار وعقائد عن بطولات هؤلاء الشهداء. نعم. وعن حبهم. نعم. للوطن. نعم. وحبهم لدينهم.
أحسن.
جزيل الشكر لأستاذنا ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، حفظك الباري ورعا.
شكرا لكم.
أيها الكرام، نعود إلى حضراتكم ومتابعة برنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وإلى فيلم سينمائي آخر بعنوان شاب خير فارموند، بمعنى ليلة سعيدة أيها القائد، الذي أخرجته السيدة إنسية شاه حسيني من إنتاج عام 2005. وقد جاء في ملخص الفيلم أن صحفية تغطي أخبار الحرب المفروضة تنفصل عن البقية فجأة وتتيه في الطريق. إن عدم اطلاع الصحفية على جغرافيا المنطقة يسبب لها الكثير من المشاكل، وهذه بداية الأحداث التي تواجهها الصحفية.
وفقا لما اعتبرته مخرجة الفيلم، فإن فيلم شاب خير فارموند تم إنتاجه على أساس تجارب حقيقية مرت بها وقامت بكتابتها وتحويلها إلى سيناريو.
وبالفعل فإن نظرة عابرة على تاريخ نشاطات المخرجة تشير إلى أنها كانت صحفية في زمن الحرب وفي ميادين القتال. إن بطلة الفيلم وبما تحمله من أدوات تسجيل أحداث المعركة ألقت نظراً متميزاً إلى موضوع الحرب.
يرى الناقدون أن نجاح المخرجة في تصوير أجواء الحرب يعود إلى ما عاشته المخرجة من أحداث الرواية، لذلك فهي تسعى إلى أن تكون المشاهد أقرب للواقع من خلال ممارسة إصلاحات وتعديلات وانتقاء المشاهد التي تكون أقرب إلى الواقع. لقد تمكنت المخرجة في فيلم شاب خير فارموند من تقديم قالب روائي مناسب تتطلبه سينما الدفاع المقدس،
إضافة إلى ما يميزه عن سائر الأفلام وكيفية تطرقه الإبداعي إلى أحداث الحرب. يسعى الفيلم إلى أن يترك بصمته المؤثرة والقوية على جمهوره، لذلك فإن المشاهد ينشد إلى الفيلم منذ البداية كونه يبدأ بأصوات الانفجارات والطلقات وأجواء مشحونة بالخوف والرعب. لقد اختارت المخرجة إنسية شاه حسيني شخصيات هذا العمل من الممثلين المحليين الذين عاشوا في المناطق المنكوبة في الحرب، فهم في تواصل مباشر مع أحداثها ومآسيها.
ليكشف الفيلم بالتالي عن مدى صبر هؤلاء وثباتهم ومقاومتهم تجاه المشاكل والأزمات الناتجة عن الحرب. إن أبطال الفيلم تعرضوا لمخاطر الحرب ومشاكلها، إلا أنهم يواصلون حياتهم صابرين محتسبين. بعبارة أخرى، أن الفيلم يسعى إلى التركيز على مظلومية حياة المواطنين الأصليين للمناطق المنكوبة.
الممثلة لادن مستوفي والتي تؤدي دورها إلى جانب ممثلين غير حرفيين تقف في النقاط البارزة من سرد الرواية لتعرض للجمهور فيلماً مؤثراً في حقل أفلام الدفاع المقدس.
أنغام سينمائية.
Thank you. أيها الأخوة والأخوات، نتعرف في هذه الفقرة على الموسيقار الإيراني سعيد أنصاري من مواليد عام 1982 بطهران. شرع بتعلم الموسيقى منذ أيام الطفولة، وقد برع في العزف على التار وستار والعزف التقليدي على القيثارة. تخرج في فرع الأدب الإنجليزي من جامعة طهران، وقد توجه منذ عام 1991 إلى إنتاج الأعمال الموسيقية لإشارات الأفلام والمؤسسات التلفزيونية.
وقد نال عام 2004 جائزة أفضل موسيقى تصويرية لفيلم أشك سارما من مهرجان فجر السينمائي، كما أنتج أعمالا موسيقية لأفلام الأطفال واليافعين.
فيما يلي نستمع إلى موسيقى فيلم شاب خير فارمونده، والذي تعرفنا عليه خلال هذه الحلقة من البرنامج.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.